بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا المقام إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الكلام على لزوم أهل السنة والجماعة للصراط المستقيم، وأنهم مع التزامهم بأصول السلف وما كانوا عليه من أمور الدين، فإنهم قد ألزموا أنفسهم بمكارم الأخلاق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ذكره مما مر معنا آنفا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جمع فيه مكارم الأخلاق بما لو شرح وأعطي حقه فإنه يكون كتابا مستقلا، وكل واحد مما ذكره شيخ الإسلام من المسائل لا يسعه درس ولا محاضرة، ولكن سنعلق على بعضه. وقد قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وشيخ الإسلام إنما أراد أن ينبه على هذه المكارم التي التزمها أئمة السلف رحمهم الله وغفر لهم وألحقنا بهم، غير مبدلين ولا مغيرين. وهذا مما يدلك على كمال ما عليه أهل السنة والجماعة، فإنهم قد التزموا دين الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، وأحسنوا في معاملة الخالق باعتقاد ما أوجبه تبارك وتعالى من حقه وخصائصه، وأحسنوا أيضا فيما التزموه من أمور الدين الظاهرة والباطنة. ومع هذا أيضا كله فإنهم قد أحسنوا في معاملة أنفسهم بما يرضي الله تبارك وتعالى وبمعاملة الخلق جميعا القريب والبعيد. فذكر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حقوق الرب ذكر جملة من حقوق النفس فقال: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذه الأمور مما تصلح به نفوس العباد، بل لا صلاح للعباد إلا بها. والعبد متقلب بين السراء وبين الضراء، فإنه إما أن ينزل أو إما أن ينزل عليه إما أن تنزل عليه السراء فيشكر الله عليها، وإما أن تنزل عليه الضراء فيصبر عليها. وقد جاء هذا في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. إذا تأملت في هذا الحديث رأيت أن أحسن ما أنت فيه من أحوالك أن تكون حيث أراد الله جل وعلا لك، فأحسن أحوال العبد هو ما اختاره الله تبارك وتعالى له. هذه أجل حالات العبد وأحسن حالات العبد. ولا يدخل على العبد الطمأنينة، ولا يدخل عليه الاستقرار، ولا يدخل عليه السعادة إلا بأن يكون حيث أراده الله جل جلاله. وهذا أمر معلوم لأهل الإيمان الذين أطاعوا الله جل وعلا ولزموا صراطه المستقيم. ما الذي ستستفيده إذا تضجرت من القدر؟ ما الذي ستحصله إذا لم تصبر على بلاء الله تعالى؟ لهذا قال شيخ الإسلام هنا: ويأمرون بالصبر عند البلاء، فإذا نزل بهم البلاء والاختبار كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء هم الصابرون الذي قال فيهم: وبشر الصابرين. ما حالهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ والصبر الذي هو حبس النفس عن التسخط والجزع، والذي هو حبس النفس عن قول ما يغضب الله تبارك وتعالى عند نزول قدره، بل يصبر كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المؤمن تأتيه المصيبة فيرضى ويسلم. فمن رضي بقدر الله وصبر عند نزول القدر، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أذاقه الله جل وعلا حلاوة الإيمان. في جميع مصائب الدنيا، وأنت ترى كم ينزل على الإنسان من مصائبها، كم يمنع الإنسان مما تحبه نفسه،
قد يمنع من الولد، قد يمنع من المال، قد يمنع من قد يحرم من الرزق، قد، لكنه يصبر ويحتسب. ومن على ومن أسباب الفلاح للعبد في الدنيا والآخرة أن يكون صابرا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: والشكر عند الرخاء، وإن أصابته سراء شكر. وهذه المنزلة من وصل إليها فقد اختاره الله، وكان من القليل من عباد الله الذين قال فيهم: وقليل من عبادي الشكور. لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما بكم من نعمة فمن الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. الآيات يذكرنا الله جل وعلا أن كل نعمة فإنما هي من الله تبارك وتعالى. فالشكر، الشكر الذي هو اعتراف القلب بالنعمة وتحديث اللسان بها وصرف الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى، هذه أركان. فأركان الشكر هي هذا، فمن اجتمعت فيه تلك الأركان فقد شكر نعمة الله عليه، كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم قال: والرضا بمر القضاء. رتب شيخ الإسلام المنازل على هذا المعنى، على الصبر وهو أول المنازل وهذا واجب بالإجماع، والشكر وهو ثاني المنازل وهذا واجب بالإجماع، والرضا بمر القضاء هذا فيه خلاف. وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يريان أنه من المستحبات، الذي هو عدم تمني زوال النقمة والبحث عن رفعها ورفع أسبابها. والرضا بمر القضاء جاء في حديث ولكنه ضعيف لا يصح، في سنده مجهول. ولكن الرضا بمر القضاء الذي هو أراد هنا المقضي، لأن الرضا بالقضاء واجب، وأما الرضا بالمقضي الذي هو ما يقع على العبد هذا مستحب ومنزلة عالية. وكلام أئمة السلف في فضل الرضا بمر القضاء كثير جدا، قد ذكرنا بعضه في شرح منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. فإذا رضي العبد ولم تطلب نفسه سوى ما اختاره الله جل وعلا له، إن كان من المؤلمات، فإن هذه منزلة عالية. قال رحمه الله بعد ذلك: ويدعون، يعني أهل السنة، إلى مكارم الأخلاق. هذا هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متعلق بحسن الخلق. وحسن الخلق من أعظم الأعمال التي يثقل بها الميزان. ومن أجل الأعمال التي يكمل بها الإيمان. ولهذا قال بعد ذلك: ويعتقدون معنى قوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا من فضائل الأخلاق. وهذا الحديث، حديث أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، رواه الترمذي وأبو داود، رواه أبو داود والترمذي وغيرهم من أهل العلم، وقد صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله ومغفرته.
وقد جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن خياركم أحسنكم أحسنكم أخلاقا. وكما قلت لك أيضا فإن من آثار حسن الخلق ومحاسنه أن أصحابه أنه من أثقل الأعمال في الميزان، فأثقل الأعمال عند الله في الميزان الخلق الحسن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يؤتى يوم القيامة في الميزان بأفضل من خلق حسن. وكذلك أصحاب الخلق الحسن هم أقرب الناس منزلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا. والدين كله خلق، هذا الدين يقول شيخ الإسلام، يقول الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فأهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق كلها، كل مكارم الأخلاق، لا يتركون شيئا من إحسان الظن وبسط الوجه طلاقة الوجه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي الرواية الأخرى وفي حديث آخر: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. وهذا كثير كما قلت لكم، من ما يحصيه إلا الله جل وعلا. قال: ومحاسن الأعمال كلها الحسنة: وقولوا للناس حسنا، وقولوا قولا سديدا، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ويعتقدون معنى قوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا يعتقدونه ويطمعون فيه ويسعون إلى تحصيله. فإن العبد المؤمن إنما يقرب من الله جل وعلا ويقرب من عباده ومن قلوبهم بقدر حسن خلقه، لأن حسن الخلق من أجل الأعمال الصالحة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال رحمه الله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك. وقد ذكر بعد ذلك عليه رحمة الله ما مسألة صلة الأرحام، قال رحمه الله: ويندبون، يعني أن هذا من المندوبات ومن الكمال، وليس واجبا، ليس من الواجبات، لأن الإنسان إذا أخذ حقه بمقتضى الشرع لم يسئ، لكن من الفضل والأفضل أنه يقابل السيئة بالحسنة، كما قال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهم يندبون إلى أن تصل من قطعك، ولا أما أن تصل من وصلك فهذه مكافأة، هذه مكافأة. أما أن تحسن إلى المسيء وأن تصل القاطع فإن هذا من أكمل الأعمال، من أكمل الأعمال، لأن الله تبارك وتعالى أمر بصلة الأرحام. وقد يكون في بعض الأرحام من هو مسيء، من هو مسيء، فإذا كان مسيئا فقابل الإساءة بالإحسان، قابل الإساءة بالإحسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يكافئ على من وصله، ولكن الواصل من تقطعه رحمه فيصلها، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فإن هذا من الأعمال الجليلة. ولما جاءه رجل وشكى إليه قطيعة قومه من أنه يصلهم ويقطعونه؟ قال إن كان كما تقول فكأنما تسكهم المل يعني الرماد الحار. فالعبد إذا وصل القاطع فهذا هو الإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى هذا غاية الندب وأمر به، وليس فقط كما قلت لك أن تصل من وصلك أنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع كما عند البخاري ومسلم لا يدخل الجنة قاطع. فلا تقطع رحمك ولا تقطع من وجب عليك صلته، كما ذكرت لكم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وعند البخاري: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لما جاءه رجل كما في الصحيحين في حديث كما عند مسلم من حديث أبي هريرة، جاءه رجل فقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأصل إليهم ويشيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تشفيهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذه مكارم الأخلاق، محاسن الأخلاق، وهذا دين الإسلام. قال: وتعطي من حرمك، يكون عنده الخير فلا يعطيك ويحرمك ويمنعك، ومع هذا أنت تصله وتعطيه وإن حرمك هو. فالعبد إذا فعل هذه الأفعال كان في أعلى المنازل عند الله جل وعلا، ولا يهمه ما يتنافس عليه الناس في الدنيا. الذي همه الأكبر أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. فإذا أعطيت من حرمك، أي منزلة هذا؟ لأن الإنسان بطبيعة الحال نسأل الله العافية والسلامة طمع، ولا يرضى بالبغي عليه أو الظلم أو بأن يذهب شيء من حقه. لكن أهل الإيمان الذين كمل إيمانهم وارتفعت درجته، فإن هذا العبد يبحث عن هذه المكارم ويعمل بها. فتعطي من حرمك أيا كان تعطي من حرمك. وأين هم اليوم؟ نسأل الله العافية والسلامة. وفضل الله جل وعلا واسع. قال رحمه الله: وتعفو عن من ظلمك، كما قال جل وعلا: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكما قال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالعفو وهو نسيان الإساءة والإغضاء عنها هذا من أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه ألبسه الله من حلل يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وربنا تبارك وتعالى قد قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا ما أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: يعني انظر يا أخي، تعفو عن من ظلمك، أنت المظلوم، لا تطلب مظلمتك منه، اعفو عنه كما قال جل جلاله: والعافين عن الناس. قال: ويأمرون ببر الوالدين، وهذا من أعظم الحقوق وأجلها المتعلقة بالمخلوقين. والأمر ببر الوالدين والإحسان إلى الوالدين من أكثر الأمور التي جاءت في هذه الشريعة في الأمر بها والقيام بحقوق الوالدين، والرب تبارك وتعالى أردف حقهم بعد حقه وأمر بشكرهم بعد شكره، كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وكما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكلنا يحفظ الآيات ويعرفها التي في القرآن والسنة مليئة أيضا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ببر الوالدين والإحسان إليهما، إلزم قدمها فإن الجنة ثم. لما جاءه رجل يريد الجهاد فقال أمك حية؟ قال نعم. قال إلزم قدمها فإن الجنة ثم. والحديث يحسنه العلامة الألباني في السلسلة. ولما جاءه رجل أراد الجهاد قال أبواك حيان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وقد جاء رجل إلى ابن عمر كما عند البخاري في الأدب المفرد فقال يا أبا عبد الرحمن، من أهل اليمن، جاء رجل إلى ابن عمر من أهل اليمن فقال يا أبا عبد الرحمن إني حججت بأمي من اليمن وحملتها على ظهري وكنت أنا بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، فهل أديت حقها؟ قال لا ولو بزفرة. وهذا الأثر حسنه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد، لا ولو بزفرة. انظر، حج بها من اليمن وحملها على ظهره ويقول عن نفسه كنت أنا بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ويقول له ابن عمر ما أديت حق زفرة، وما الزفرة؟ قال العلماء الزفرة هي الهواء الذي تأخذه الأم، النشيج الذي تأخذه الأم من أجل أن تخرج ولدها من أجل الولادة. فكم من الزفرات التي تأخذها، وناهيك عن السهر والإطعام وكف الأذى وبذل الندى، ماذا عسى أن تقول للأم؟ وعفى الله عن ذلك الشاعر الذي أحسن في تصوير حق الأم أيما إحسان، حيث قال أغرى امرئ يصور حالة ولد عاق أراد أن يأخذ أموال الدنيا ولو بقتل أمه، قال أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الظفر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر، فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من دمع العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. وعند قوله لا تغتفر هذا ليس بصحيح ومن مبالغة الشعراء. وعلى كل حال بر الوالدين لا يكفيه مقامات، قال وصلة الأرحام كذلك صلة الأرحام، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وكما قال جل وعلا في كتابه الكريم فهل عسيتم إن توليتم إن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالمؤمن يصل الرحم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الأرحام من أعظم الأعمال. قال وحسن الجوار، يعني أن تحسن إلى الجار، لأن الجار له حق، وهذه المدنية التي طغت على الناس في كثير من بلاد المسلمين حتى ضيعوا حقوق الجوار وصارت جيرتهم كجيرة الأموات. أرأيت أصحاب المقابر؟ بين كل قبر وقبر شبر. واليوم أهل المدنية هذه لا يعرف الجار جارة ولا يعرف له اسما ولا نسبا ولا صحة ولا مرضا ولا فقرا ولا غنى إلا ما رحم الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام بل قبل هذا الله جل وعلا أمر بحق الجار في مواضع من القرآن، والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. وقد جاء في الصحيحين في حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. انظر إلى هذا الخلق الذي يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الإحسان بالجوار. ومعلوم عند العرب وعند غيرهم أن الماء إذا كثر على المرض ربما خربها، ومع هذا لم يبال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بقدر ما بالى بأن يعلم هذا الجار أنك ذاكر له وأنك واصل له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة الذي اتفق عليه الشيخان: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني المواطن المهلكة فيه. ولما كان النساء أكثر لزوما للبيت وهن اللاتي يعاشرن الجوار، أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام لأدنى شيء في حق الجار، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس مشاه. سبحان الله، أين الناس اليوم؟ إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. وأما الآثار عن السلف رحمهم الله فإنها كثيرة جدا في حق الجار والإحسان إلى الجار، حتى كان بعض الأئمة يغبط بعضهم بعضا بسبب جاره إذا كان من المحسنين. هذا أمر معلوم وله نظائر في كتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وأذكر أن أبا داود السجستاني صاحب السنن ذكر مرة أحد الأئمة أو أحد الجيران فقال: إني لأغبط آل فلان بجارهم، أغبط آل فلان بسبب جارهم الذي هو فلان ابن فلان. فانظر إلى هذا الأمر إلى أين وصلوا فيه في رعاية هذا الحق الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وانظر إلى حال المسلمين اليوم، وكما نقول دائما: إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. ابن المبارك يقول رحمه الله: تواطؤ الجيران على شيء أحب إلي من شهادة عدلين. يقول أبو داود السجستاني رحمه الله، وهذا الأثر الذي كنت ذكرته، يقول أبو داود السجستاني: إني لأغبط جيران سعيد بن عامر. أبو حمزة السكري أراد جار له أن يبيع داره، جار لأبي حمزة السكري الذي قال فيه ابن المبارك بأنه هو أهل السنة، أراد أن يبيع دارا، فقيل له: بكم؟ قال: بألفين ثمن الدار وبألفين جوار أبي حمزة.
فوجه إليه أبو حمزة 4000 وقال له لا تبع دارك، كما ذكر ذلك الذهبي في سير إعلام النبلاء. هذا جار الله أعلم من هو، لم يذكر لنا التاريخ من هو، يقول احتاج، ضاق عليه الأمر فأراد أن يبيع داره، قال أبيع داري بكم؟ 2000 ثمن الدار، 2000 دينار من الذهب، و2000 بسبب جوار أبي حمزة السكري. فلما سمع أبو حمزة السكري ذلك أعطاه 4000 وقال له إلزم دارك. يقول وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك كله، الإحسان إلى اليتامى وهو من فقد أباه، والمسكين الذي لا يجد سوى ما يكفيه في يومه وليلته، وابن السبيل العابر الذي يمضي. فإن أهل السنة أتباع السلف يعملون بهذا كله ويقيمونه في نفوسهم من حب المساكين وحب الأيتام إلى غير ذلك من الأعمال الفاضلة التي تمسك بها أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: والرفق بالمملوك، وهو العبد المشترى الذي ملكك الله إياه، فإن الله تبارك وتعالى سائلك عنه. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن إذا جاءه المملوك أو الخادم بالطعام أن يجلسه لأنه ولي حره. قال رحمه الله: وينهون عن الفخر والخيلاء، على الحقوق اليتامى كثيرة، والله جل وعلا أخذ حتى الميثاق عن بني إسرائيل، فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وقال الله لأهل الإسلام: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الأدب المفرد عند البخاري من حديث أبي هريرة: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. سبحان الله، أي فضل عظيم. فالمسلمون هم أحق الناس بهذه الأخلاق. قال: وينهون عن الفخر، ينهون عن الفخر والخيلاء، ينهون أن يتفاخر الإنسان وأن يختال على الناس كما قال جل جلاله. وقبل هذا الخيلاء، لماذا سميت خيلاء؟ لأن هذا المختال لما تخيل لنفسه مكانا ليست لها أنزلها إياها، فصار عنده نوع من الخيال الذي يعرفه الناس اليوم، وهو في حقيقة الأمر ليست له هذه المنزلة. فأهل السنة أئمة السلف ينهون عن الاختيال والخيلاء الذي هو نوع من الكبر ونوع من التخييل والوهم، لأنه تخيل لنفسه كذا وظن أنه أو ظن أنها منزلته فسعى في طلبها، والله تبارك وتعالى نهى عن ذلك كله، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالمختال الفخور لا يحبه الله بل يبغضه الرب تبارك وتعالى ويبغض ما هو فيه،
وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين رجلا خرج مختالا قد رجل جمته وأعجبته نفسه فخسف الله تبارك وتعالى به الأرض. فربنا تبارك وتعالى لا يحب المختال ولا يحب الفخور، بل الرب تبارك وتعالى يعطي على التواضع ما لا يعطي على غيره. قد قال عليه الصلاة والسلام: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. قال رحمه الله بعد ذلك: والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة هذه استفعالة بمعنى أنه يطلب التطاول عليهم فيكون متطاولا على عباد الله تبارك وتعالى، يستطيل في عرضهم، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إن أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه. فالاستطالة محرمة، ولا يجوز للمسلم أن يستطيل على أخيه المسلم، لا يجوز له ذلك، بل هذا مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويأمرون بمعالي الأخلاق، بأكبر وأحسن وأعلى وأجل الأخلاق، لأن الله تبارك وتعالى وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على أعظم الخلق وأجله، والمسلم يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك كله. وإن كان نبي من المطيعون أي يوافق أهواءهم وما يسهل عليهم وما هو يسير بالنسبة لهم، بل يقدمون ما يكرهون على ما يحبون، ويطيعون الله تبارك وتعالى في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة عليهم، ويتعاملون بمقتضى الدين مع الحكام والمحكومين ومع القريب ومع البعيد، وهم في كل ذلك قد اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر ننتهي ونقف عند هذا المقام، وما بقي مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما ختم به هذه العقيدة نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة، بارك الله فيكم.
أنتم بارك الله فيكم، تفضل.
هذا السائل يقول في شطر من الحديث: ففيه ماء فجاهد، يقول: ما المقصود بهذه اللفظة أو العبارة؟
ففيه ماء فجاهد أي ارجع وجاهد نفسك على ما يحبانه ويستحسنانه، وإن كنت أنت لا تحبه ولا تستحسنه فتجاهد نفسك على العمل بمراضيهما، وإن كانت ثقيلة أو شاقة بالنسبة لك، لأن الأب أو الأم ربما يأمر بما يكرهه الولد فيحتاج معه إلى مجاهدة، هذا معناه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل لنا أن ندعو الجيران الكفار إلى الإسلام، وكيف ندعوهم حتى لا يعني تضيع العلاقة بيننا وبينهم؟
كيف هل لنا، بل هذا ربما يكون من الواجبات عليكم، هذا واجب من الحقوق الواجبة للجار، إنك وإن لم يجب فقد أديت الذي عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام زار ذلك الشاب اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم، فقال الحمد لله الصلاة والسلام، فتدعوهم إلى الإسلام ولو احتاج الأمر أن تعطيه شيئا من الهدية أو تساعده في بعض أموره الدنيوية حتى يقبل منك الإسلام، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. ما هناك شك، وبعض أهل العلم فسر قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب أن الجار الجنب المقصود به الكافر. الله تبارك وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا أحسنت إلى الجار ولو كان كافرا فإن هذا أمر حسن، وحديث في هذا كثيرة، وأنا أنصح الإخوان بأن يراجعوا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وعلى الأقل صحيح الأدب المفرد للبخاري رحمه الله الذي استخلصه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ففيه جملة من هذه الآثار. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول كيف يتعامل الرجل الذي أسلم مع أقاربه من الكفار وما هي الحدود؟
كما ذكرنا ذلك من قبل في هذه الأسئلة ضمنا، بالإحسان إليهم قدر الاستطاعة وإظهار محاسن الإسلام وأن الإسلام ليس دينا مغلقا على نفسه، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن جهاد المسلمين للكفار لأجل مصلحتهم هم، لأجل مصلحة هؤلاء الكفار ولأجل نجاتهم من النار بدخولهم في الإسلام. الشاهد من هذا أنه يحسن إلى هؤلاء الجيران وفي حدود الشرع، نعم، الأمور التي نهى عنها الشرع كأن يبدأهم بالسلام هذا لا يفعله، ولكن إذا أحسن إليهم وقام بشيء من الخدمات المعتادة لهم فإن هذا إن شاء الله أمر حسن. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول كيف نعالج الخلاف بين الزوجين في المسائل المختلف فيها بين أهل العلم؟
والله هذا يعني على حسب تلك المسائل، لكن الاتباع للدليل والعمل بالدليل سواء كان فيما يختلف فيه الزوجان أو فيما يختلف فيه الطالب مع شيخه أو فيما يختلف فيه الزميل مع زميله وما أشبه ذلك، هذا كله هو الذي يندفع به الخلاف. فإذا كان الدليل عند أحد الطرفين لزمه أن يتبعه، فإن كانت المسألة فيها سعة وفيها دعة وعند كل واحد منهما ما يسعه من العلم ويدخل ذلك فيما يسمى باختلاف التنوع عند العلماء فإن هذا أمر حسن أيضا. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند السعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني مضغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا هو الشاهد. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فإذا كان لك حجة للزوج حجة وللزوجة حجة فإنهما يقفان عند هذه الحجة ولا يلوم أحدهما الآخر. لكن أخشى أن تكون هذه المسائل التي سأل عنها السائل فيها نوع من الهوى, من الهوى لأحد الزوجين, كما حصل خلاف كثير من هذا النوع بين بعض الأزواج في بعض البلاد, هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها وأن تقوم بمصالحها أو لا. وهذا لا شك أنه مع أنه له يعني فيه قول لبعض أهل العلم وربما نسب إلى الجمهور, إلا أن العمل الذي جرى عليه عمل المسلمين هو أنهم المرأة تقوم بما تستطيع من خدمة زوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز القراءة من المصحف أثناء قيام الليل لمن أراد أن يقوم بالليل ويقرأ في المصحف ويقلب الصفحات وهو في قيام الليل؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى, وإذا لم يستطع العبد إلا ذلك فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم, حتى بعضهم قال بأنه بدعة, وبعضهم قال علل ذلك بأنه إذا فتحنا هذا الباب ترك طلاب العلم حفظ القرآن, فإذا قيل بأنه حيث لا يمكن إلا هذا فإنه إن شاء الله لا حرج فيه ويصلي به والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هذا أخ يحب أخت لكن لا يستطيع أن يتزوج بها, فما هي نصيحتك لهذا الأخي؟
بعض أهل العلم يحسن كالألباني وغيره من أهل العلم يحسن حديث لم يرى للمتحابين مثل النكاح, وأحيانا قد يقع الرجل أو المرأة في هذا البلاء وفي هذه المصيبة, ويجب عليهم أولا جميعا أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن لا يصل به ولا بها الأمر إلى مجاوزة حدود الشريعة التي أمر الله تبارك وتعالى بها من الخلوة فضلا عما فوقها. فإن كتب الله لهم الزواج ويسر الله تبارك وتعالى لهم ذلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, وإلا فإن الصبر مما أمر الله تبارك وتعالى به في هذا وفي غيره, وهو من أعظم الأمور التي يؤمر بالصبر فيها لأنه شديد على النفوس, وعليه بالدعاء وعليها بالدعاء بأن يعني يسر الله لهما ما فيه خيرهما في الدنيا والآخرة, ونسأل الله لهما ذلك.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول أنا حديثة عهد بالإسلام لكني لا أستطيع تطبيق الدين لأني أعيش مع والدي وهم كفار, فمثلا الحجاب لا تستطيع أن تخرج بالحجاب, والصلاة كذلك تصليها يعني مختفية من والديها, فما نصيحتك لها؟ بارك الله فيك.
أما الأمور الواجبة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليها فيجب عليها أن تقوم بها وأن تصبر في سبيل ذلك مما من مثل ما ذكرت, وأعظم من هذا الصلاة والحجاب وما أشبه ذلك يجب عليها أن تقوم به, لأن هذه أمور واجبة, هذه أمور واجبة أوجبها الله تبارك وتعالى عليها, مع النصح لهم والإقناع لهم ومداراتهم في بعض الأحيان حتى يعني يجعل الله لها فرجا ومخرجا, ومن هذا الفرج وهذا المخرج أن يرزقها الله تبارك وتعالى رجلا صالحا يعينها على أمور دينها, ف وعلى القيام بطاعة ربها جل جلاله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من السعودية يقول: شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، رجل يقرض مبلغ من المال لمن يريد التعمير أو تشطيب المنزل، ويمهل المقترض 6 أشهر من تاريخ استلام المبلغ، ومن ثم يستردها منه على أقساط شهرية مع أخذ فائدة، فهل هذا جائز؟
هذا هو الربا بعينه الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم من المذاهب الإسلامية، لا في القديم ولا في الحديث، وهو ربا الجاهلية بعينه، وهو إما أن يدفع وإما أن يضاعف عليه، فهذا هو الربا الذي دلت عليه النصوص، وكما قلت لك لا خلاف فيه بأي وجه من الوجوه بين أهل العلم، فقد قال الله تبارك وتعالى: فنظرة إلى ميسرة، فإذا استطاع أن يدفع له حق الدين وإلا فإنه ينظره إلى ميسرة، ثم بعد ذلك يدفع له حقه على حسب ما اتفق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: أخ يقول يجوز أن تطلق الزوجة من دون مبرر، فما حكم هذا القول؟
هذا قول صحيح وقول طائفة من أهل العلم، وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مع أنه قد سماه حلالا، إلا أنه حديث ضعيف، وجاءت بعض الأحاديث تنهى المرأة عن أن تطلب الطلاق بدون ما بأس، لا، وإن كان فيها أيضا ضعف، ولا تصح هذه الأحاديث. أما إذا طلق الرجل زوجته بدون بأس فإن هذا الأمر جائز، لكن ينبغي له أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن ينظر إلى الأكمل، وأن ينظر إلى مصالح الأولاد، خصوصا إذا كان عندهم أولاد. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما قولك في أبي أنس جواد؟ قبل أشهر كان صالح البكري في المغرب وهو يرفقه من مدينة إلى مدينة.
والله إن كان كما ذكر هذا السائل فإنه يلحقه بصالح البكري هذا الرجل المتلون اللعوب، والجواب على حسب كما يقولون على حسب السؤال، فإن كان كما يقول فإنه في حكمه وعلى منهجه ومذهبه، ولا يجوز له أن يتحجج بالشبه التي لا تغني ولا تسمن عنه، وقد تكلم في هذا الرجل أهل العلم وبينوا ما عنده من الانحراف، ومشايخنا هنا وهناك والمشايخ وأهل العلم قد بينوا هذا، فلا ينبغي له أن يخالف ما عليه أئمة السنة من الكلام فيه والبعد عنه. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال أخير إن شاء الله، بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم استعمال المسبحة وخاصة لكبار السن؟
من أهل العلم من يرى أنها جائزة كما هو المنقول عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، ومنهم من يرى أنها يعني منهي عنها ومكروهة، وبعضهم يوصلها إلى البدعة، ولأن فيها شهرة وفيها تقليد لأهل البدع والأهواء من المتصوفة، وهذه بعض المفاسد التي فيها، كما هو قول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. ومعلوم أن السبحة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن غيره ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا عن من بعدهم، وبعض أهل العلم كما ذكرت لك يرى أنه إذا اتخذها من باب أنه يعد بها للاحتساب فقط فلا بأس، أما إذا كان يعتقد أنها عبادة مستقلة بنفسها فهذا لا شك أنه بدعة عند الجميع، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا جميعا.
وجزاكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، آمين. السلام عليكم.